باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بالنسبة للبسملة، هذه معلومة لدى الطلاب في ابتدائي كل مصنف رحمه الله تعالى في كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، والوقت ضيق مما ذكر العلماء في ذلك، لماذا ابتدأ كل مصنف ببسم الله الرحمن الرحيم، وما هي الباء في بسم الله الرحمن الرحيم عند أهل السنة وعند غيرهم، والفرق بين الرحمن والرحيم من حيث المعنى، وأيما أبلغ الرحمن أم الرحيم لذلك، وكذلك ما المقدر في قوله بسم الله، هل هو فعل أم اسم بذلك، ولماذا كان المقدر إذا كان فعلا لماذا كان مقدرا، وكذلك لماذا لم يظهر الفعل وإنما كان محذوفا. وجه البلاغة بذلك يحتاج إلى أكثر من درس في بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن نريد أن ندخل، وهذا قد مر معنا في بعض السلاسل من كلام أهل العلم في بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي هذه الآية إشارة إلى أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وما ذكره بعض المؤرخين من أن أول الرسل إلى وجه الأرض هو إدريس فلا دليل عليه، إنما هو من بعض المؤرخين والنساب، فأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام لهذه الآية ولغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة. والوحينا معلوم الوحي: إنا أوحينا إليك عبر جبريل عليه السلام، وهو الرسول الملكي لجميع الأنبياء والرسل. وقد يأتي الوحي بمعنى الإلهام: أوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي. والحميدي هو عبد الله ابن الزبير القرشي أبو بكر المكي، ثقة حافظ فقيه، وهو أجل أصحاب ابن عيينة رحمه الله تعالى. عبد الله بن الزبير القرشي أبو بكر المكي، ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة. قال الحاكم رحمه الله: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدو إلى غيره، وهو من رجال الجماعة رحمه الله تعالى. وصعب أن نذكر ترجمة، إنما هي فقط رؤوس أقلام كما يقال، أن نقرأ من كلام أهل العلم ونذكر ترجمة للأئمة، فإن الوقت ضيق جدا. قال: وحدثنا سفيان، خذوها فوائد من الآن سيأتي معكم إن شاء الله، الذي سنذكر ما المراد به من هنا. سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهو ثقة حافظ فقيه، إمام حجة سفيان بن عيينة ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي إلا أنه تغير بآخره وكان ربما دلس إلا أن تدليسه عن الثقات وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار سيمر معكم في الكتاب من أثبت فلان في فلان مثلا ثابت البناني في أنس وهكذا فسفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار وهو من رجال الجماعة وإذا مر معكم الحميدي عن سفيان مباشرة تعرف أن سفيان من هو ابن عيينة ليس الثوري هذه فائدة تدون لأنه سيمر معكم قد يأتي فلان عن سفيان قد يكون الثوري قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد ابن قيس ابن عمرو يحيى ابن سعيد ابن قيس ابن عمرو الأنصاري أبو من أبو سعيد المدني القاضي ثقة ثبت من رجال الجماعة ثقة ثبت من رجال الجماعة قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم بن الحارث ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني وهو ثقة من رجال الجماعة أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي علقمة ابن وقاص الليثي المدني ثقة ثبت أيضا واختلف في صحبته والصحيح أنه ليس له صحبة علقمة بن وقاص اختلف في صحبته وهو من رجال الجماعة أيضا يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما هو الذي غير موجود في الحديث؟ ها؟ أحسنت هذه سيأتي من الروافض الذي انتقدوا على هذا الحديث بهذه الرواية وستمر معكم إن شاء الله تبين ذلك في قوله هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يأتي في اللفظ هنا كانت هجرته إلى الله ورسوله للحديث سيأتي إن شاء الله هذا السند رجاله رجال الثقات أو نعم كلهم مسلسل بالثقات وكلهم من رجال الجماعة كلهم من رجال الجماعة في هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق واحد وعلى من جعل علقمة من الصحابة اثنان والصحيح كما سمعت أنه ليس من الصحابة. في هذا السند اجتمع في أكثر الصيغ التي يستعملها المحدثون التحديث والإخبار والسماع. بقي هنا إشكال ذكره العلماء في سبب إدراج الإمام البخاري رحمه الله تعالى لحديث الأعمال بالنيات ونحن في كتاب ماذا؟ بدء الوحي. فذكر العلماء أقوالا في ذلك، قالوا هذا كان كالمقدمة كالخطبة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مجمع من الناس، أو الصحابة إن عمر سمعه بذلك أو قرأه على الناس في مجمع في ذلك، فكان كالخطبة أيضا حين قرأه النبي. وهناك من ذكر أن ذلك من باب التبرك، ابتدأوا بذلك رحمه الله من باب التبرك. والصحيح في ذلك ما ذكره ابن رشد وغيره من العلماء، أراد تبيين أن الإنسان إذا ابتدأ بعمل لابد أن يحسن نيته، لابد أن يحسن نيته بذلك. وذكروا أقوالا أخرى غير ما ذكرت، أنه ابتدأ بذلك مما يشير وينبه على أن الإنسان إذا ابتدأ بأي عمل يبتدئ بهذا الحديث. وكثير من العلماء ابتدأوا في كتبهم هذا الحديث، فيمن صنف كثير من العلماء ابتدأوا بحديث إنما الأعمال بالنيات. قال ابن رشد: لم يقصد البخاري بإراده سوى بيان حسنيته فيه في هذا التأليف، وذكر أقوالا ذكرها الحافظ رحمه الله هنا، وهذا هو أصح في ذلك أنه ابتدأوا لهذا الأمر. وقد ذكروا سببا لهذا الحديث ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا، وإسناده على شرط الشيخين كما ذكر رحمه الله. بعد أن ساق السند قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله وابن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال لها مهاجر أم قيس. وروى الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خاطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوج حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، يعني أبت أن تتزوج به حتى يهاجر، فهاجر بعدها فتزوجها، فكانوا يسموه مهاجر أم قيس. بقي ما سبب ابتداء الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه في كتاب بدء الوحي، ما سبب ابتداء الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه في كتاب بدء الوحي؟ قال أهل العلم: لأنه منبع الخير من الوحي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى، هذا الحديث لا شك أنه من الأحاديث الحديث الآحاد، وبالنسبة لتقسيم الحديث لآحاد متواتر تقسيم محدث. وهذا الحديث وإن كان من الآحاد فمعناه متواتر، وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، ويرد على من رد الأحاديث المتواترة بأول حديث في صحيح البخاري. وإن كان من اعترض على هذا الحديث الذي في صحيح البخاري قالوا فإن عمر قد قاله في جمع من الناس فليس هو من الأحاديث الآحاد، فقال العلماء العبرة بمن روى ليس بمن سمع، وإن كان قد قاله في جمع إلا أن الذين رووا في الحديث حديث آحاد ليس متواترا. وكما سمعت إنما أرادوا بذلك رد الأحاديث، مع أنهم متناقضون يأخذون ربما بأقوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت من الآحاد، كما أخذوا بما نسب عن الأخطل في أن السوى تأتي بمعنى السولى، قد استوى بشر على العراق من غير سيف، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من مهراق، فهذا قول الأخطل قد مر معكم في أكثر من درس، ومن الآحاد فكيف أخذوا به؟ بالنسبة لفقه هذا الحديث وما يتعلق بالمسائل الفقهية بقوله إنما الأعمال بالنيات، وهذا أصل بل وشرط في قبول العمل، لن يقبل العمل إلا بنية. مسائل كثيرة تفرعت ذكرها العلماء كالوضوء كإزالة النجاسة كالأذان كغيرها، الاشترط فيها النية، أكان عبادة فيشترط فيها النية. بعضهم فصل في بعض المسائل ما كانت العلة تعبدية فيشترط فيها النية، وما كان العلة غير ذلك غير صحيح، فما كانت عبادة فلا تقبل العبادة إلا بنية، لا تقبل العبادة إلا بنية. بل مبنى الدين على هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ذكرها العلماء كحديث الدين نصيحة، كحديث النعمان بن بشير، بنوا الإسلام على مثل هذه الأحاديث. ويا لها من كلمة جامعة مختصرة تحمل في طياتها الدين بأكمله، إنما الأعمال بالنيات. فمن فسدت نيته كانت العاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة، ومن صلحت نيته كانت العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. فبصلاح النية يصلح العمل، وبفساد النية يفسد العمل. بصلاح النية يستفيد الطالب ويفيد، وبفسادها تنزع البركة ولا فائدة ولا بركة بعلمه. فالإخلاص شرط في الأعمال، لذلك يقول ابن المبارك كم من عمل صغير عظمته النية، ابن مبارك وابن المديني كان، وكم من عمل كبير صغرته النية. إنما الأعمال بالنيات، أي عمل لا يقبل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. من هنا أخذ العلماء قاعدة فقهية من القواعد الكبرى مرت معنا في القواعد الفقهية، ما هي؟ ها؟ قاعدة فقهية من القواعد الخمس الكبرى، الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فمن هنا أخذ العلماء هذه القاعدة في من هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله بقية ما يتعلق في فقه الحديث في درس آت إن شاء الله تعالى.